الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في ما إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهة المحصورة طبعا، وقلنا بأن البحث يقع في مقامين. المقام الأول قلنا فيه، والمقام الأول هو أن يضطر إلى ارتكاب أحدهما المعين، وقلنا بأن فيه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم بالتكليف، وهنا العلم الإجمالي على تنجيزه، والاضطرار إنما رفع التكليف في خصوص الفرد المضطر إليه فقط. الصورة الثانية أن يكون الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به، وهنا لا يتنجز العلم الإجمالي. والصورة الثالثة أن يتوسط الاضطرار بين التكليف وبين العلم به، وهنا قلنا أيضا أن الصحيح عدم تنجز العلم الإجمالي. هذه الصور الثلاث في المقام الأول، وتقدم الكلام فيها مفصلة. الكلام الآن يقع في المقام الثاني، وهو أن يضطر المكلف إلى أحدهما غير المعين، كأن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطرفين، أحد المائين، ويضطر إلى شرب أحدهما لرفع عطشه، فرفع عطشه يتحقق بأي واحد منهما، فإن كل واحد منهما حامل للغرض وواف بالغرض، فهو يضطر إلى أحدهما غير المعين. هنا ما هو الحكم؟ هل يتنجز العلم الإجمالي بالنسبة للطرف الآخر أو لا يتنجز؟ حسب ما تقدم عندنا سابقا بأن للعلم الإجمالي أثرين. الأثر الأول وجوب الموافقة القطعية، بأن يأتي بكلا الطرفين إذا كانت الشبهة وجوبية. ولو فرضنا مثلا علم إجمالا بأحد الإناءين أن أحدهما مضاف والآخر مطلق ولا يوجد غيرهما، فهنا تجب الموافقة القطعية، فنقول يجب عليك الوضوء من هذا والوضوء من ذاك. وبالنسبة إلى الشبهة التحريمية تتحقق الموافقة القطعية بترك كليهما، فإذا علم بنجاسة أحدهما أو حرمة أحدهما فهنا يترك كلا الإناءين أو كلا الأمرين حتى يحقق الموافقة القطعية. الأثر الثاني هو حرمة المخالفة القطعية. ففي المثال الأول حرمة المخالفة القطعية الوجوبية مثلا تتحقق بترك كليهما، يعني لا يتوضأ من هذا الإناء ولا ذاك الإناء، ينتقل مثلا إلى التيمم، نقول هنا صارت مخالفة قطعية، تحرم المخالفة القطعية. وفي الشبهة التحريمية أن يرتكب كليهما أيضا تتحقق منه المخالفة القطعية. هذا تقدم الكلام فيه. بالنسبة إلى الأثر الأول، لا إشكال هنا برفعه بالاضطرار، يعني إذا اضطر إلى أحدهما غير المعين هنا لا تجب الموافقة القطعية، لأنه يجوز له أن يرتكب أحدهما في الشبهة التحريمية، يجوز له أن يرتكب أحدهما غير المعين. فإذا وجوب الموافقة القطعية غير مطلوب، قطعا الاضطرار رفع هذا الأثر، إنما الكلام في الأثر الثاني حرمة المخالفة القطعية. العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، بما أنه يقتضي حرمة المخالفة القطعية إذا اضطر إلى أحدهما، هنا يجوز ارتكاب أحدهما بلا إشكال لأجل الاضطرار. هل يجوز له أن يأتي أن يرتكب الثاني أو لا يجوز له أن يرتكب الثاني؟ إذا ارتكب الثاني يعني تتحقق المخالفة القطعية، هل يجوز له أو لا يجوز؟ هنا قولان في المسألة. القول الأول قول المحقق صاحب الكفاية قدس سره بعدم تنجيز العلم الإجمالي في المقام. لا فرق مبين الآن. فرأي الآخذ أنه أن العلم الإجمالي هنا لا يكون منجزا مطلقا في الصور الثلاث المتقدمة. الرأي الآخر هو رأي الشيخ الأنصاري قدس سره، وتبعه على ذلك أيضا المحقق النائيني قدس سره، وهو تنجيز العلم الإجمالي في المقام بترك الطرف الآخر، يعني الطرف المضطر إليه يجوز ارتكابه، أما بالنسبة إلى الطرف الآخر فيجب تركه. طبعا هنا لم يفرقوا في المسألة بين الصور الثلاث، يعني تقدم الاضطرار على التكليف والعلم الإجمالي، أو توسط أو تأخر على التكليف والعلم الإجمالي. في جميع الصور الثلاث يأتي هذان القولان. أما بالنسبة إلى القول الأول وهو قول صاحب الكفاية قدس سره من عدم التنجيز مطلقا، فيقول في وجه ذلك إن الاضطرار يستلزم الترخيص في أحد الطرفين تخيرا، كما قلنا بالنسبة لأحد الطرفين هذا مرخص فيه لا إشكال فيه. إذا استلزم الترخيص في أحدهما تخيرا، هذا الترخيص يتنافى مع العلم بحرمة أحدهما، أو بتعبير آخر نقول لا يجامع التكليف الفعلي على كل تقدير. نفس الترخيص في أحدهما تخيرا لا يجتمع مع أن أحدهما حراما، وذلك لاحتمال انطباق الحرام الواقعي على ما يختاره المكلف، لأنه مخير، فيحتمل انطباق ما اختاره الحرام الواقعي على ما اختاره، وبالنسبة إلى الآخر يكون أصالة البراءة فيه بلا إشكال، فعليه لا يتنجس في الآخر، أحدهما مرخص فيه قطعا. هذا الترخيص يمكن أن ينطبق على ما اختاره، لأنه هو بالخيار يختار هذا الطرف أو يختار ذاك الطرف، فيحتمل انطباق الحرمة الواقعية الحرام الواقعي على ما اختاره، الآخر يجري فيه الأصل النافي بلا إشكال، فعليه يقول لا يتنجز هذا العلم الإجمالي بعد الاضطرار إلى أحدهما. يمكن طبعا أن نصيغ كلامه بهذا الترتيب، أن كلامه يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الاضطرار يرفع التكليف كما هو معلوم، إلا ما اضطررتم، فالاضطرار يرفع التكليف. المكلف مخير لرفع اضطراره بارتكاب أي إناء منهما، هذا أيضا مسلم. المقدمة الثانية أن العلم الإجمالي إنما ينجز معلومه أي التكليف إذا كان فعليا على كل تقدير، أما إذا لم يكن فعليا على كل تقدير فلا ينجز. بالنسبة إلى الفرد المضطر إليه، لو صار هو المعلوم بالإجمال، هذا لم يتنجز فيه، لم يكن التكليف فيه فعليا على كل تقدير. فهذا التكليف على تقدير أن يكون الحرام في الفرد الآخر الذي لم يختره يكون حراما، وعلى فرض أن يكون التكليف في الفرد الذي اختاره لا يكون غير المختار حراما، فلا يكون إذن العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير. أن يكون العلم الإجمالي منجزا لمعلومه على كل تقدير، وهذا إنما ينجزه على تقدير أنه شرب الحلال الواقعي، الحرام يكون منجز. على فرض أن الذي اختاره هو الحرام، العلم الإجمالي لا يكون منجزا. فعليه إذا ضممنا هاتين المقدمتين نقول بعدم تنجيز العلم الإجمالي، وجريان الأصل النافي في الطرف الآخر بلا إشكال. هذا حاصل ما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدس سره. أورد عليه إشكال في المصباح، ولعله أيضا يظهر من بعض عبارات المحقق النائي. حاصل الإشكال بأن هذا إنما يتم لو كان الترخيص واقعيا، أما إذا كان الترخيص ظاهريا فلا منافاة بينه وبين المعلوم بالإجمال أو بين العلم بالحرمة. توضيح ذلك، إذا قلنا أعلم بحرمة أحد الإناءين واقعة، وحرمة واقعية هنا، ثم قلت أنت مرخص واقعا في شرب أي أحد من الإناءين، الحرمة الواقعية الموجودة مع الترخيص الواقعي بينهما مضادة متضادان، حرام واقعا مرخص، حرام واقعا غير مرخص فيه. وإذا قلت مرخص يجوز لك أن تشرب هذا ويجوز لك أن تشرب هذا واقعا، فكان هنا هذا الحرام مرخص فيه. فإذا بين الحرمة الواقعية والترخيص الواقعي توجد منافاة. عليه يأتي كلام صاحب الكفاية يقول بما أن الاضطرار أوجب الترخيص، الترخيص لا يجتمع مع الحرمة، فإذا لا يجتمع مع الحرمة لاعتبار أنه يمكن انطباق الحرام الواقعي على ما اختاره، فبالنسبة إلى الآخر يمكن جريان الأصل فيه. أما إذا قلنا بأن الترخيص هنا ترخيص ظاهري وليس ترخيصا واقعيا، هنا لا منافاة. الترخيص الظاهري العلم الإجمالي تعلق بالجامع، علمت إجمالا بوجود أحد النجاسة في أحد الإناءين، هنا يعني علمت بحرمة أحد الإناءين. المتعلق للحرمة هو الجامع، هذا الجامع لم يضطر إليه، نفس الجامع لم يضطر إليه، هو اضطر إلى الفرد. الفرد لا أعلم بحرمته، هذا الفرد لا أعلم بحرمته، ذاك الفرد أيضا لا أعلم بحرمته، فما اضطر إليه ليس بحرام، وهو الفرد يعني لا أعلم بالحرمة. والمرخص فيه أيضا الجامع، أنت مرخص لك في شرب أحدهما، هنا لا تقع المنافاة. صار الترخيص يعني الترخيص الواقعي لعنوان أحدهما، والحرام هو أحدهما في الخارج. المرخص فيه في الواقع في تطبيق الجامع على الفرد، أنت تريد أن تطبق هذا الجامع على هذا الفرد، أو تريد تطبق هذا الجامع على الفرد الثاني، هذا مرخص. هذا الترخيص في التطبيق ترخيص ظاهري وليس ترخيصا واقعيا، فيكون مثله مثل الحكم الظاهري فيما يذكر في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هناك عويصة موجودة أنه كيف نجمع بين الحكم الواقعي والترخيص الظاهري، بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. من جهة تقول بأنه أعلم بوجود حرام مثلا، أو أعلم بوجود تكليف إلزامي مثلا، ومن جهة تجري أصالة البراءة. عندما أشك في حرمة التوتن وفي حليته تقول ابني على البراءة، ابني على البراءة يعني حكم ظاهري بالحلية، نتيجة هذا حكم ظاهري بالحلية، أو ابني على أن كل شيء لك حلال فحكم ظاهري بالحلية. كيف نجمع لو كان في الواقع التتن حرام، نجتمع الحرام الواقعي مع الترخيص، فكيف؟ قالوا أنه الحكم الظاهري لا يتنافى مع الحكم الواقعي. الحكم الواقعي رتب على هذا الموضوع في حد ذاته، هذا الموضوع بما هو موضوع حرام. الحكم الظاهري هذا الموضوع بما أنه مشكوك الحرمة والحلية، الشارع يقول احكم عليه بالحلية ظاهرا، فهذا في مقام وهذا في مقام آخر، لا يوجد بينهما منافات. هنا من هذا القبيل، هنا عندي علم إجمالي بحرمة أحدهما. الشارع عندما قال مرخص لك، هذا الترخيص ليس ترخيصا واقعيا حتى تقول يمكن أن يصادف الحرام الواقعي فيصير ترخيص في الواقع، وإنما أنت الآن لا تعلم بأيهما الحرام من غيره، وأنت مضطر لك الخيار أن تطبق على هذا أو على هذا، أنت مرخص في أحدهما، تطبق الترخيص على هذا أو تطبق الترخيص على هذا. هذا الترخيص حكم ظاهري وليس حكما واقعيا. بما أنه حكم ظاهري لا منافات بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فالمقدمة أو إحدى المقدمات التي اعتمدها المحقق صاحب الكفاية وهي أن الترخيص لا يجتمع مع الحرمة، هذا الترخيص إذا كان واقعيا، فإذا ثبت لنا أنه ترخيص ظاهري فلا منافات، إذا لا منافات لا يكمل دليل المحقق صاحب الكفاية. هذا حاصل ما أفيد. ولكن هنا كلام للشيخ الأستاذ حفظه الله في الترخيص الموجود هنا، هل هو ترخيص واقعي أو ظاهري أو تخييري أو تعييني، إن شاء الله يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.